أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. 395 نيفة ما لا نفس له سائلة الطاهرة. هذه الميتة، الحيوان الذي ليست له نفس سائلة، ما لا نفس له سائلة يعني الحيوان الذي ليست له نفس سائلة، صحيح، ميتته طاهرة، كالوزغ والعقرب والسمك ومنه الخفاش. خب، الوزغ والعقرب والسمك بلا أشكال أنها ليست ذات نفس سائلة. الخفاش يقول ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار. طب لو ثبت لنا ان بعض انواع الخفاش مثلا يعني بالعكس لها نفس سائله، نقول في خصوص ما له نفس سائله ميتته ماذا؟ نجسه. وكذا ميتة ما يشك في ان له نفس سائله ام لا، حيوان نشك ان له نفس سائله ام لا. نعم، بل تكون ميتته طاهره. ليش؟ لاننا نشك في نجاسته وعدمها. المراد من الميتة، خب هذا مسألة جدا مهمة، إذا ما يلتفت إليها الإنسان توقعه في إشكالات. ما هو المقصود بالميتة؟ قال الميتة يعني لازم مخنوق أو ساقط من الأعلى فمات، أو أنه مات موتا طبيعيا. يقول لا، بل يشمل حتى المذبوح على غير الطريقة الشرعية يقال له ميتة. هاي نقطة جدا مهمة، قد يغفل عنها البعض فتوقعه في شنه التباسات. هذا يقال له ميتة إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية، ذبح لكن بعض الضوابط أسقطت. خب، مسألة 397، هذه من المسائل المهمة جدا. مسألة 367، نعم،
أي حيوان طعم
الروح؟ لا، مو مطلق خروج الروح ميتة، إذا خرجت الروح بعد الذبح على الطريقة الشرعية فهو ليس بميتة. في غير هذه الحالة يقال ميتة، وإلا البقرة إذا ماتت موتا طبيعيا فهي ميتة ونجسة. أما لو ذبحت على الطريقة الشرعية مع مراعاة للأمور، هذه ذبيحة وطاهرة ولا يطلق عليها ميتة، وإن كانت في الواقع هي ميتة. يعني أنا جاي نناقش أنها حية أو ميتة، لكن لا يطلق عليها ميتة للمعنى المرادف لشنه استلزامه للنجاسة. خب نعم، هي ميتة إذا تريد تأخذ المعنى العام، نعم ميتة، لكن لا تلحقها أحكام الميتة من النجاسة وما شابه ذلك، وإلا هي بلا إشكال ميتة. يعني الكلام إذا كان أنها ميتة أو لا، ما حد خوي يناقش أنها ميتة. خب، المسألة 397، خب هنا يتعرض إلى ثلاثة أحكام، وبعد ذلك يتعرض إلى الحكم الرابع. خب الآن نتكلم عن ثلاثة أحكام فيما يباع في أسواق المسلمين، ما هو حكمه أو ما يؤخذ من يد المسلم حتى وإن لم يكن في أسواق المسلمين. خب، وكذا ما يصنع في بلاد المسلمين. ثلاثة فروع. الفرع الأول، ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا. خب اكتفتوا. لا، خب، ما يؤخذ من يد المسلم، لتفتوا، عندنا قيود معينة. أول شيء يؤخذ من يد المسلم، أما إذا أخذ من يد الكافر القاعدة ما موجودة، القاعدة مطبعة على يد المسلم. جيد. الأمر الثاني، أننا شنه نشك في أنه ذكي أم لا، صحيح، نشك في أنه ذكي أم لا. أما إذا أخذته من يد المسلم لكن أنا بنفسي رأيت المسلم وهو يخنق البقرة خنقا، متفقين؟ لا تأتي القاعدة، لا تقول أخذته من يد المسلم، فقاعدة يد المسلم تجري باطل اللحم. يقول لك إذا شككت في تذكيته. خب، يقول ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا. ليش عبر ظاهرا؟ لأنه قد ينكشف بعد ذلك أنه لا هذا مو مالي بحرطة الشرعية، هذا محكوم في ظرفه يعني في ظرف الشك نجري شنه نستفيد من هذه القواعد، لأنك في حالة شك ماذا تفعل؟ قال عندك قواعد معينة تجريها، فهذه القواعد شنه تريحك، تجوز لك الآكل، تجوز لك لبس الجلد في الصلاة مثلا وما شابه ذلك، لمسه برطوبة. نفس الشيء ما لم تعلم بشنه بالتذكية او علمها. خب والا بعد انتهت المسألة. بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا ينافي التذكية. هذه مسألة يقول مو مطلقا من تشوف شيء في يد المسلم وتأخذه منه فهذا يقتضي التذكية، لانك قد تأخذ كية جلد من المسلم، لكن لا في الزمن القديم كانوا يستعملون معك مقياس قمامة، كانوا يستعملون كيس من الجلد لوضع القمامة فيه مثلا. خب هذا ما يسترعي شنه واحد يبيع الجلد للقمامة، هذا ما يسترعي ان يكون الجلد طاهر، متفقين؟ لان هذا التصرف ما مو باعه كثياب او ما شابه ذلك، او كيس لانتشال القاذورات كانوا يستعملون اكياس استعمالها كمراحيض متناقلة في البيوت قديما، في بعض المناطق هي الحالة موجودة، هذا كمراحيض متناقلة ما يستلزم منه يكون طاهر، صحيح؟ اما اذا لا قاعد يبيع كلحم للبيع كالصاب مثلا، جيد؟ او لا طبعا اكو عموم وخصوص سنشير له بعد ذلك بالنسبة الى يد المسلم و سوق المسلمين. تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، اما اذا ما يتصرف فيه لان بعض الامور استطاب خنه طبخه واعطاك اياه لتأكله في المطعم، تصرف يناسب التذكية ام لا؟ بعد صار واضح المقصود بالتصرف يناسب التذكية، من الامور التي لا تستعمل كاللبس او غير ذلك. خب اما مثل وضعك كيس للقمامة او ما شابه ذلك هذا ما هو تصرف في مناسب التذكية. نعم او وضعك كفراش للوضع في البيت مثلا. خب وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع، هذا الان المورد الثاني. الاول ما يؤخذ من يد المسلم، مو يقول وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون. شفت جوتي مصنوع في أين؟ في مصر. مصر أرض غلب فيها المسلمون، صحيح؟ وعليكم السلام. إذن هذا أيضا شنه؟ مصنوع في بلد غلب فيها المسلمون، أيضا حكم ما يؤخذ من يد المسلم، فشنه؟ فنحكم عليه عند الشاك، نحكم عليه بماذا؟ بالطهارة. أما لو علمنا بأنه غير مدكة لم ورد القاعدة، قلنا أن هذه القاعدة فقط وفقط في صورة الشاك، أما في صورة العلم بعدم التذكية فلا مجال لهذه القاعدة. وكذا لو كان هناك علم شنه بالتذكية فإنه القاعدة أساسا منتهية من الأساس. نعم الكلام عنه وإلا بعد عن غيره، حتى اذا اشتريت شيء من اوروبا، لكن مثل هذا الان حقوقي افترض مصنوع في دولة غربية، دولة كافرة لا يوجد فيها حتى مسلم واحد، ما تحكم بالنجاسة شيخنا. خب ما صنع في ارض غلب فيها المسلمون هي الثاني. الثالث وما يؤخذ من سوق المسلمين. شوفوا ما يؤخذ من سوق المسلمين، انت تروح الان الجزرخان واحد يبيعك لحم، انت تعرف هذا مسلم او مسلم؟ ربما ما يكون مسلم، في ايران في مسيحيين او ما في، في يهود ايضا موجود زرادشت، صحيح؟ يمكن هذا اصلا مرتد عن الاسلام احنا ما نعرف، لكن يباع في سوق المسلمين. وعليكم السلام. لو علمنا ان البائع مسلم دخل في القاعدة الثانية بعد. في القاعدة الاولى عفوا. انه ما يؤخذ من يد المسلم. صحيح؟ لا احنا نقول بغض النظر ما لانه البعض قد يشكل يقول يوجد تداخل بين الاول والثالث. نقول لا يوجد تداخل. خب. اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم. خب. هذا قيد. اما اذا علمت بان الذي اعطاني غير مسلم. شوفوا انا في البزرخان ذهبت في السوق. رأيت شخص يبيع اللحم. لا تارى اعرف بانه مسلم. وتارى اعرف بانه غير مسلم. وتارى يكون مجهول الحال. تجهين النفتة. تارى اعلم بانه مسلم. تارى اعلم بانه غير مسلم. تارى لا اعلم بانه مسلم او غير مسلم. فهو مجهول الحال. ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا علمت بأنه مسلم فيرخص القاعدة الأولى ما يأخذ من يد المسلم. إذا علمت بأنه كافر لا يدخل لا في القاعدة الأولى ولا في القاعدة الثالثة. إذا لم أعلم بأنه مسلم أو كافر مجهول الحال. فهو شنو؟ فهو داخل في القاعدة الثالثة. لا يجب علي أن أسأل أنت مسلم أو كافر يا حجي. لا يجب السؤال اصلا. خب. اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ولا فرق في الثلاثة بين العلم. ثلاثة موارد السابقة. لا فرق فيها بين العلم بسبق يد الكافر او سوقه عليه وعدمه. شوفوا. ترى هذا اللحم الذي اشتريته من المسلم. شوفوا انا اشتريت هذا اللحم من المسلم. مو ثلاثة موارد. يقول استخلنا في المورد الاول لانه اسهل المورد لقربه من الذهن. ذهبت الى البائع المسلم فاشتريت منه عليكم السلام كيلو من اللحم. ولم اعلم تارى اعلم بانه مسبوق بيد الكافر. وتارى اعلم بانه لا لم يكن مسبوقا بيد الكافر. وتارى يكون الحال مجهول لي. يقول لا يفرق ثلاثة موارد. بينما إذا علمت بأنه مسبوق بيد الكافر أم لا. واضح؟ لكن إذا بشرط أني إذا علمت بأنه مسبوق بيد الكافر أحتمل أن هذا المسلم قد تحرز. توجهوا له النقطة المهمة. تارى من قلنا ثلاثة موارد. تارى أعلم بسبق يد المسلم وأن الكافر لم تكن له يد عليه. كما هو الغالب الآن في البلاد الإسلامية. صحيح؟ وتارى أعلم بسبق يد الكافر وتارى يكون مجهول الحال. صحيح؟ أعرف بأنه مسلم هذا الذي يبيعني اللحم. لكن لا أعلم بأن اللحم مسبوق بيد الكافر أو لم يكن مسبوقا بيد الكافر. يعني بعبارة أوضح. تارى أجزم بأن هذا اللحم لم تسبق يد الكافر عليه. جيد؟ وتارى أجزم بأن هذا اللحم قد سبقت يد الكافر عليه. يعني قبل أن تكون يد المسلم على هذا اللحم كانت يد الكافر. وما المقصود بيد المسلم؟ أخاف شوي الصورة مو واضحة. عندما نقول يد المسلم مو يعني يد المسلم حاصل على اللحم هكذا. المقصود أنه متصرف في هذا اللحم. متسلط على هذا اللحم. يقال هذا اللحم لهذا المسلم. يمكن ما جود النبي آلة يبيعون اللحم. يمكن آلة أو رجل آلة هو الذي يسلمون اللحم. أنا ما عندي مشكلة. لكن يقال يد المسلم. متفقين للمسألة؟ ليش؟ لأنه تحت تصرفه. خب. هنا نقول هذا المسلم عندما يبيعني هذا اللحم. عندنا ثلاث احتمالات. ما أريد أطيل في المسألة. ناوي أسرع شوي. الاحتمال الأول أن أعلن بأن هذا اللحم لم يكن سابقا في يد كافر جزما. ملتفين؟ وتارى اعلم بانه كان في يد الكافر. وتارى يكون الحال مجهول لي. الان تروح انت السوق تشتري الدجاجة. تعرف ان هذه الدجاجة من اين استلمها هذا المسلم؟ تعرف البائع انت انه مسلم مثلا. لكن تعرف انه استلمها من اين؟ ربما الذي باعها اياه كافر. صحيح؟ اذا الدجاجة هنا مجهولة الحال. خب هنا نقول. لا فرق بين أن تعلم بسبق يد الكافر أو علمه. لكن إذا علمت بسبق يد الكافر تقول تحكم بالطهارة والحلية، لكن إذا احتملت أن المسلم قد أحرز التركية. أما إذا متيقن بأن هذا المسلم لم يحرز التركية ولم يسأل عنها، ترد رحت إلى واحد مسلم أبدا بأي وجه من الوجوه ما يهتم للحلال والحرام، متأكد وأعرف أنه هو الذي استورد هذا اللحم من مثلا دولة أوروبية دولة غربية مثلا، لا أحتمل ولدي نسبة 1% من هذا السؤال صحيح؟ بعد ما في مجال، هذا اللحم مسبوق بيد الكافر مستورد من أوروبا من دولة غربية فهو مسبوق بيد الكافر، ولا لم أحتمل بأن هذا الشخص قد شنو أحرز التذكية. يقول ولا فرق في التراثة بين العلم بصدق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه، هناك سوق الكافر مو يد الكافر صحيح؟ على اللحم بصدق يد الكافر أو سوقه على هذا اللحم، يعني أن هذا اللحم كان سابقا في يد الكافر أو في سوقه قبل أن يصير في يد هذا المسلم. لكن إذا احتمل أن يد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلاد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. هذا هنا إذا تتأملون فيه ينفعنا في موارد كثيرة جدا، هي من المسائل التي مو فقط بشكل يومي تستفيدون من هذه المسألة، بشكل يومي مفهومين يوميا أنت تستعمل هذه المسألة. إذا ما عندك هذه المسألة يوميا تصير في 100 مشكلة، هذه المسألة تحل لك 100 مشكلة يوميا، لذلك التأمل فيها والاستفادة منها ضروري. خب
كل الموارد
صافرة خلاف الموارد، نعم صافرة إلا إذا علم بصدق يد الكافر أو سوقه ولم أحتمل أن المسلم قد أحرز التذكية. خب جيد. إذا احتمل أن يد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين كما في المثال الثاني أو المتصدي في المثال الثالث أو المتصدي لصنعه في بلاد الإسلام كما في المثال الثاني قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين. خب إلى هنا ذيك المسألة واضحة؟ واضحة ليكم ذيك المسألة؟ الآن عندنا بحث قسم رابع، مو ثلاثة أقسام كان، الآن القسم الرابع. القسم الرابع السيد السيستاني حفظه الله يخالف فيه السيد الخوي. القسم الأقسام الثلاثة الأولى لا توجد فوارق مهمة بين السيد الخوي والسيد السيستاني، نعم هناك بعض الفوارق طفيفة جدا لكن غير مهمة. هنا في المورد الرابع يقول يتكلم عن ما يوجد مطروحا، استرد رئيس كيس من الجلد ملقيا به في الشارع في بلاد المسلمين ملقا على الأرض، أو رأيت قطعة لحم هل يجوز لك أن تتعامل معها لكونها في بلاد المسلمين؟ شوف لو رأيت هذا في أوروبا، الآن الغالب على أوروبا عدم الإسلام صحيح، لا تحكم بأن هذا اللحم ذكر، لكن لو رأيت هذه القطعة اللحم جاهزة موجودة في وين؟ في بلاد المسلمين. أو رأيت صحن المطبوخ سرزي والله كيلو مرغ إنزين، هل يجوز لك أن تأكله بزعم أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية ملقى هو في بلاد المسلمين؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول نعم يجوز لك الحكم بطهارته وحليته أيضا، طاهر وحلال. شوفوا تارى الكلام ينصب على الحلية وتارى على الطهارة. الطهارة سهلة بسهولة نقول هذا طاهر 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 ماكو مشكلة، ليش؟ لأن أصالة الطهارة تمشي، بس ما عندنا أصالة التذكية، بالتذكية الأصالة بالمغلوب. خب وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته. هنا سيد الثاني واصل سيد الخوي إلى هنا، لكن يقول وأما حليته مع عدم الإطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة المتقدمة فمحل إشكال. طبعا غالبا شنو تحصل، يحصل الاطمئنان باحد الثلاثه مو كذي؟ غالبا يحصل، لكن لو ما حصل هذا الاطمئنان لا يفهم الطهارة. كما لو رأيت كيس من اللبن، كيس هي أكياس شايفين اللي يبيعون فيها اللبن في العربانة، يمشي ويبيع اللبن في كيس من الجلد، خب هذا الجلد يحتمل أنه مستورد من غير بلاد إسلامية، لو رأيته ملقى هل يجوز لك أن تتعامل معه؟ رأيت كيس ملقى تحكم بطهارته وحلية هذا الجلد بحيث تصنع منه ثيابا؟ سير سستامي يقول أما الطهارة فنعم، وأما الحلية فما لو لحم مثلا جواز أكله، يقول مع عدم الإطمئنان بسبخ أحد الأمور الثلاثة المتقدمة فمحل إشكال.
شوفوا
نربح يجيبوا على طول
البقالة،
هذه إذا كان البائع مسلم فهو ما يؤخذ من يد المسلم، وإذا كان غير مسلم أو مجهول الحالة وما شابه ذلك فمن باب أنه سوق المسلمين واشتري لأجل البائع. المذكورات، المذكورات يعني اللحم والشحم والجلد، إذا أخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكاء، شوفوا أخذناها من بلاد الكافرين، من أيدي الكافرين، من يد واحد مسيحي أو واحد هندوسي، واحتملنا أنها مأخوذة من المذكاء، يعني احتملنا أن تكون مذبوحة على الطريقة الإسلامية، كما لو كنا في الهند، في الهند نسبة معوية موجودة من المسلمين، نسبة كبيرة جدا، لعله 15% مو 10 إلى 15%، لا تشكل غالبية، لكن تحتمل أن هذا اللحم مذبوح على الطريقة الشرعية، بالذات إذا لحم بقر، لأن الهندوس شنهم ما يذبحونه. جيد، هنا نستفيد من القاعدة أو لا؟ هنا يقول عندي قاعدة خاصة أيضا، ما أقول من يد الكافر هندوسي هذا الذي باعني هذا اللحم، لكن نحكم بطهارة هذا اللحم، بالنسبة للطهارة نحكم بماذا؟ بطهارته. خب هنا عندنا ثلاثة عناوين، العنوان الأول الحكم بالطهارة، العنوان الثاني الحكم بجواز اللبس في الصلاة، العنوان الثالث الحكم بجواز أكله. واضح؟ ثلاثة عناوين، خلينا نشوف نقدر نطبقها هنيها أو لا. جواز الحكم بالطهارة، والحكم بجواز الأكل، والحكم بجواز اللبس في الصلاة. خب السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذا المأخوذ من يد المسلم، من يد الكافر، إذا احتملت أنه مذكى هي الخير مهم، أما إذا متيقن أنه غير مذكى لا كلام لنا أيضا. فهمت؟ رحت في دولة ولا مسلم واحد فيها، ما تحتمل ولا واحد من بالمئة أنه مذكى. جيد، ما يصير تحكم بأنه شنه طاهر، الكلام عن ما لو وجد احتمال أنه مذكى، ولو احتمال ضئيل، ولو احتمال ضئيل، طب مو واحد من المليار من المليون، احتمال ضئيل يعني 1-2% موجود كاحتمال، يكفي للحكم بالطهارة شيخنا. خب إذا احتملت أنه مأخوذ من حيوان مذكى تحكم بطهارته. خب بالنسبة للنفس الصلاة تلبس هذا الجلد وتصلي به، السيد الخوئي يقول لا يجوز، السيد الثاني يشمل الجواز إلى هذا المورد أيضا، يقول يجوز لبسه في الصلاة، مو فقط نحكم بطهارة الآن بجواز اللبس في الصلاة. خب المورد الثالث هو جواز الآكل، السيد الخوئي يقول لا يجوز الآكل، السيد الثاني يقول أنا أيضا لا أخالف السيد الأستاذ. واضح؟ صار المورد واضح. أنا نقرأ عبارة، المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكاة فلا يبعد الحكم بطهارتها، وكذا بجواز الصلاة فيها، صلاتها يعني لبسها والصلاة في هذا الليل، ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكاة، ما لم يطمئن يحرز يعني يطمئن اطمئنان تام إذا شنه الإحراز، يعني يعلم أو يتيقن أو يطمئن اطمئنان تام قريب من العلم، ما يعبر عنه بالاطمئنان المزاحم للعلم الذي لا يعتنى بالشك في إزائه. خب إحراز، الإحراز عادة يطلق على اليقين أكثر من الاطمئنان أصلا. خب ما لم يحرز أخذها من المذكى ولو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة. كما لو علمت بأن هذا الكافر صحيح هو كافر لكنه أخذها من يد المسلم، أو أخذها من سوق المسلمين، أو كانت مصنوعة في بلاد الإسلام قبل أن يبيع إياها الكافر. في النهاية شنو؟ في النهاية كانت حصل إحراز فجاز أكلها.
إذا حكم بالطهارة
قلنا لا لا قلنا طبعا السيد الخوي لا يحكم، السيد الخوي يقول طاهرة لكن لا يجوز الصلاة فيها. ليش؟ عند السيد الخوي الدليل إنما قام على جواز الصلاة فيما أحرزت تذكيته. سجدتم؟ العنوان يختلف عند السيد الخوي، ما يكفي هذا. وأما جواز الآكل خب أيضا هذا إشكال شيخنا، أنه هذه إما طاهرة ويجوز أكلها. هذا أشرنا إلى الإشكال كثيرا فيما سبق، صحيح؟ أنها إما طاهرة وبالتالي يجوز أكلها، أو لا يجوز أكلها فهي نجسة أيضا. يعني إما هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية فهي طاهرة ويجوز أكلها، أو هي غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية فهي نجسة ولا يجوز أكلها، أليس كذلك؟ لكن لا، إحنا من جهة الطهارة نأخذ كل حكم حكم. جواز الأكل أخذ فيه يقول لا تأكل ما لم تحرز تذكيته. خب هذا أحرز تذكيته؟ ما أحرز. لكن الطهارة عندنا قاعدة مريحة لنا تقول شنو؟ كل شيء لك طاهر، مجرد احتمال الطهارة يكفي. شككت في الطهارة وعلمها طهارة. خب
في بعض الشركات الأوروبية مثلا تبيع الدجاج في نفس الوقت تبيع لحم الخنزير، كيف نحكم على هذا؟
لا خب تبيع الدجاج بيعها للحم الخنزير قد يكون حتى المسلم يبيع لحم الخنزير، وش المشكلة؟ احنا ما جايين نقول دواء يجوز بيع لحم الخنزير، ما نقول حرام.
مو بيعها، هل يجوز يعني كيف نوافق بينهم في الاكل؟ يعني نفس الشركه تبيع الدجاج لحم الدجاج نفس الوقت تبيع لحم الخنزير في نفس الوقت،
ما هي المشكله يعني؟
هل ما في فرق ولا نسبه الصحه؟
لا، الكلام مو عن لحم الخنزير، لان لحم الخنزير مجزوم بماذا؟ بنجاسته العينيه، عين النجس.
لا، الطعام النجس، بس هل نحكم يعني
هل نحصل
هذا
المسلم؟ لا، بالنسبة إلى الدجاج، إلى لحم الخنزير ما عندنا كلام. بالنسبة إلى الدجاج، الشيخ يقول شركات أوروبية تبيع الدجاج ولحم الخنزير، نقول بالنسبة إلى لحم الخنزير المحل واضح أنه بعد نجس، نجس العين بعد، لا كلام. بالنسبة إلى الدجاج، إذا علم إذا أفردت التذكية حكمنا بالطهارة وبجواز الأكل. كما لو أعرف بأن هذه الشركة الأوروبية فيها أناس مسلمون هم الذين يباشرون الذبح على الطريقة الشرعية، ما يهمني أن يعتبروها وحشية، المهم ذبحوها على الطريقة الشرعية. أنا أقول علمت، كما أنا أعرف أن الآن بعض الشركات في البلاد تأتي بدجاج مستورد و يوجد إشراف، يوجد إشراف، يوجد الاطمئنان في نفسي أنا جيد بأنه هذا الدجاج شنو؟ مذبوح على الطريقة الشرعية، مستورد، هذا جايبينه من أوروبا. نفسين المسألة، وش المشكلة يعني؟ أكو تنافي؟ لا يوجد أي تنافي. مؤسسة معينة تذهب وتشرف على هذا الدجاج وأنا تيقن من ذبحه. خب واجد أقلنا إذا نحاول نسرع شوي. خب السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحواط، لا زال الكلام طبعا في ماذا؟ الميتة، صحيح؟ السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحواط. في الواقع لمن يتسنى لي البحث عن السبب، سبب الحكم بالنجاسة على مستوى الاحتياط، ما أفتى بالنجاسة وبالنسبة إلى الفرخ لماذا حكم فيه بالطهارة، وأما الفرخ في البيض فالأظهر فيه الطهارة. خب كفتوى واضحة المسألة، لكن لماذا أتاب بالنجاسة هناك وبالطهارة هنا لم يتضح لي الوجه ولم يتسنى لي الوقت فعلا للبحث في دليله. خب الأنفحة وهي ما يستحيل إليه اللبان. يستحيل مأخوذة من الاستحالة بمعنى التحول من حالة إلى حالة أخرى، وسيأتي مزيد كلام عن الاستحالة في المطهرات وهي التحول من حالة إلى حالة أخرى. الأنفحة وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجاري أو الساخل قبل أن يأكل. هذه الأنفحة ماذا؟ محكومة. هي ما بين الشرطتين شنو؟ توضيح فقط. الأنفحة محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم. ليش؟ لأن نفس الأنفحة مو جزء من الميتة، توجهوا، مو جزء من الميتة، بل هي ماذا؟ بل هي شيء لوحده، ولكن يجب غسل ظاهرها. ليش؟ لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة. إذا لاقى أجزاء الميتة مع الرطوبة فإنه يجب غسل ظاهرها، أما إذا لم يلاقي أجزاء الميتة مع الرطوبة أو لا قابل رطوبة فإنه لا يحكم بنجاسته. خب مع الساق لا يمكن الحكم بالنجاسة أيضا. إذا عفوا، هاي لها ثمرة أن الأنفحة إذا كانت من فرنسا أو من الآن أجواء فرنسية كثيرة متوفرة عندنا، وكثير منها يدخل فيه صنعه ماذا؟ الأنفحة. جيد؟ خب تقول أنا لا أعرف أن هذا الأجل مثلا مذبوح على الطريقة الإسلامية أم لا، نقول سواء علمت أم لم تعلم الأنفحة ليس لها دخالة في الحكم بشنه بالحلية، الذبح على الطريقة الإسلامية وعدمه ما إلى دخالة في الموضوع. نعم من جهة الطهارة وعدمها، وإذا شككت في النجاسة وعدمها وعدم النجاسة يعني في النجاسة والطهارة بعد الطهارة تجري هنا. ليش؟ لأنه كان طاهرا وأنا أشك في أنه تنجس أم لا. خب
بالنسبة للجبن والسخن إذا أكل تعتبر الأنفحة
نجسة؟ لا ما تعتبر نجسة. نعم هذه الأنفحة تكون قبل الأكل في وقت ارتضاعه للبن. خب
أجوان الفرخ يبيض طبعا، الفرخ هو مأكل اللحم وغير مأكل اللحم
ما يفرق فيه.
ما يفرق.
خب في الميتة لا توجد دخالة لمأكل اللحم. الأنفحة قلنا محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم، ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة. خب إلى هنا انتهينا من أحكام الميتة، الآن ندخل في أحكام بقية النجاسات، لعل أطولها كان الميتة. خب الخامس الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. إذا الملاك في نجاسة الدم هو أن يكون هذا الدم من حيوان له نفس سائلة، أما إذا كان من حيوان ليست له نفس سائلة كالسمكة مثلا أو كالخفاك مثلا فإنه لا يحكم بنجاسة الدم، كالوزغ مثلا فإنه لا يحكم بماذا؟ بنجاسة الدم. أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فإنه طاهر. حب مسألة إذا وجد في ثوبه مثلا، ليش قال مثلا؟ لأنه قد يوجد على البدن مثلا أو على الفراش أو غيرها. خب الثوب مثال فقط، يريد أن يوضح أنه إذا شككنا أن هذا الدم من أي نوع لا نحكم بالنجاسة. إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان من نفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته، كما لو احتمل أنه من غير ذي النفس السائلة. خب دم العلقة المستحيلة من النطفة. النطفة تتكون في الرحم وتتحول شيئا فشيئا إلى ماذا؟ إلى جنين، صحيح؟ خب إذا تحولت إلى جنين، خب قبل أن تتحول إلى جنين شيء أول شيء تتحول إلى علقة ثم مضغة ثم مو هكذا. خب إذا تحولت إلى علقة، العلقة عادة قطعة من الكتلة من الدم، هذا هل يحكم بنجاسته؟ دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحواط. الأحواط وجوبا الحكم بنجاسته، سواء كان في رحم أم في ماذا؟ أم في بيضة أم في غير ذلك. وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى. خب قدموا الكلام في هذه المسألة في فرعين. الفرع الأول في الدم الذي كان أصله نطفة ثم تحول إلى علقة، وقلنا هذا نجس على الأحوط سواء كان في بيضة أم في غيرها. أنا أركز لكي لا يصبح خلط. خب، وأما الدم الذي يوجد ابتداء في البيضة من الأساس البيضة غير ملقحة، هذه الدجاجة لم ترى ديكا في حياتها، ملتفتين؟ هذه الدجاجة لم تشاهد ديكا منذ أن فقست البيضة، كما هو الحال بالنسبة إلى الدجاج في المزارع، مزارع الدواجن، مع ذلك قد تجد نقطة دم فيها. الكلام عن هذا الدم، مو عن الدم الذي أصله شنه نطفة، كما لو لقحها الديكو فشنه فدخلت نطفته في البيضة ثم شنه تحولت إلى علقة، مو الكلام عن هذا، لا الكلام عن ما كانت نقطة دم من الأساس، مو نطفة ثم تحولت إلى دم، وإلا ذيك تدخل في الأحوط وجوبا النجاسة. ما وجدت الفرق بين الموردين؟ ما عليه، فليكن فيه ديك. انا اقول ما رأيت ديك فقط لانبه انها ما يحتمل انها من الديك، حتى لو رأيت ديك ما هم بمجرد ان ترى ديك تحكم بان هذا الدم شنه تحول من علاقة من نطفة،
يعني تحكم عليه بالصهارة يعني حتى لو كان فيها حضر ديك
ثواني عندنا. نعم، ما لم تعلم بان هذا الدم شنه اصله هو نطفة، كما لو كنت انت من اهل الخبرة وتعرف هاي الحالة. خب، واما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الاقوى. خب، طبعا نعم لا يجوز اكله، احنا نتكلم الان على مستوى الطهارة والنجاسة، هذه بعض البحوث مع الاسف احنا ما عدنا يعني احتارة وصوى، الا اذا تريد في كل مسألة تجيب كل النكات المتعلقة بها. خب، نحكم بان هذا النايلون طاهر مو نجس، لكن يجوز أكله. الفحم طاهر، هل أحد قال بنجاسة الفحم لكن يجوز أن تأكل الفحم؟ لا توجد ملازمة بين الطهارة وجواز الأكل، ملتفتين؟ عندما نقول الدم طاهر في كل الموارد التي حتى بالنسبة إلى دم ذي النفس السائل غير ذي النفس السائل وغيره، خب، مو معناها أنه يجوز الأكل. خب، واما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الاقوى. خب، فتوى بعد الطهارة مو السيد الاخوي الاحتياط الوجوبي عنده يقتضي شنو النجاسة، الاحوط وجوبا عند السيد الاخوي الحكم بنجاسته. ها بالنسبة اذا ازلت في غير النطفة بلا اشكال يجوز اكل البيضة. في النطفة إذا كان يوجد غشاء بينه وبينها، بينه وبين بقية الأجزاء أيضا لا بأس. أما إذا كان أكو غشاء عليه بحيث لا يسري جيد، لما يسري من جهة وجود غشاء شيخنا لا لا بأس، حتى إذا في هذه الصورة يرحم بالنجاسة تنجست بعد. خب، الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر او الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تزكيته. النحر عادة يكون قلنا سابقا النحر يكون للناقة والذبح لغيرها، صحيح؟ لغير الناقة والجمل يكون ذبحا، اما لهما فيقال شنه نحر. النحر عادة يضرب اسفل العنق، والذبح يكون ماذا؟ بقطع الأوداج الأربعة. خب، هسه الآن نتكلم، الآن صار النحو والذبح واضح. خب، بعد أن تذبح الذبيحة، نحاول نسرق، بعد أن تذبح الذبيحة يخرج منها دم بالمقدار المتعارف، مو عادة يطلع مثلا طفل دم في البقرة مثلا. خب، البماء المتبقي بعد ذلك تطهر رأس البقرة المنحر وتطهر السكين وتفلخ البقرة، والدم الذي في الداخل حرام لكنه طاهر. متفهمين؟
يعني
لا يجوز شفنا، ما عندنا كلام في حرمة أكل الدم وشربه، لكن الكلام في شنه؟ في طهارته، يحكم بطهارته، بالتالي ما تحتاج تطهر اللحم، ويرفع لك إشكالات كثيرة طبعا هذا. لو كنت تقول بنجاسته أصلا اللحم فيه عروق صغيرة، وهذه العروق لا تخلو من دم خفيف جدا. إذا حكمنا بالنجاسة لا يجوز أكل اللحم مطلقا بعد.
وعادة في بعض المحلات الشوي سواء لحم أو كبد أو أي شيء يسوونه نص نضج، يعني خلون من فوق وفي دم
ناظر،
يعني هذا الدم اللي يوزع
في إذا كان قليل بحيث لا يعد أنه يأكل الدم لا يضر.
أحيانا نفس الخبز يشوف يعني في دم واضح،
إذا كان فيه دم واضح مشكلة. مشكلة. خب الدم المتخلف يعني المتبقي في الحيوان المذكى يعني المذبوح المذكى يعني المذبوح أو المنحور. خب المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته. خب سيأتي نزيل كلاما في بحث التذكية أنه لو خرج منه نقصد ذبحنا البقرة فخرج منها ماذا؟ فنجان من الدم. يستشكلون في جواز أكل هذه البقرة. واضح؟ سيأتي مزيد كلام المشكلة مسألة مربوطة ببحث التذكية هناك في آخر في بحث الأطعمة والأشربة هناك يتم التعرض إلى هذا البحث. هنا يقول محكومة أو محكوم بالطهارة إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية. أساسا هو طاهر لكن إذا تنجس بعد ينجوز، كما لو وضعنا عليه السكين المتلوثة بالدم السابق. أما إذا طهرنا السكين كما يعمل في بلادنا عادة، تطهر السكين ويطهر المنحار ثم ماذا يسخ الجلد، فإنه لا يوجد أي إشكال في طهارة الدم المتبقي. نعم الدم الخارج نجس. نعم بعد دم ذا نفس سائلة بعد هذا خروج عن القاعدة عندما يقول الدم المتبقي، هاي خروج عن القاعدة بعد. القاعدة تقول أن دم البقرة نجس، هذا يقول الدم المتبقي فيها طاهر، خروج عن القاعدة. حتى لو قال يسوونها هم شو المشكلة يعني؟ خب أنت إذا رأيتهم ما غسلها خب ما تحكم بحرمة الذبيحة، تحتاج إلى تطهير محل علاقة النجاسة. خب إذا خرج من الجرح أو الدمل أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أو يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته، سواء هل المجهول أو المعلوم، يشك أو يشك. خب يحكم أو يحكم بطهارته، واضح بعد نشك أن هذا دم أم لا. خب لا نعلم أنه دم، لا يمكن الجزم بأنه دم، ربما قيح أو ما شابه ذلك. وكذا نعم وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح في ظلام ولا يدري أن هذا دم أم قيح فيحكم بطهارته. ولا يجب عليه الاستعلام، ما يجب عليه روح شغل الليل، يقدر يمسح يده بالمنديل الورقي هذا الكلينكس ويلقي به في القمامة ولا يبحث بعد ذلك عن المسألة ويحكم بالطهارة. وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها أيضا. بعبارة مختصرة لا حتى لو افترض جسم يفرز مادة أنا ما لم أرى، لكن أقول لو وجدنا المعيار في المسألة أنه متى ما شككنا في أن هذا دم أم لا يمكن الحكم بنجاسته. ليش؟ لأنه أصالة الطهارة تجري. نعرف نقسم المسألة في كل موردين شككنا أن هذا دم فيكون نجس، عن غير دم فيكون طاهر، فلا يمكن الحكم بنجاسته. هي خلاصة القاعدة. خب الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحال، هي حالات معينة تصير هي الحالة أنه شنو يكون جحف الضرع نجس هذا الدم ومنجس له يعني للبن. السادس والسابع من النجاسات الكلب والخنزير البريان، أما البحريان فهما طاهران. هذه ما فيها بعد مسألة وأخذ ورد كثير، الكلب والخنزير يوجد كلب البحر، ما شايفين كلب البحر وخنزير البحر، يقول السيد السيستاني أنا أتكلم عن نجاسة كلب البر وخنزير البر مو كلب البحر. الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما، يعني حتى القرن والشعر والحافر والمخالب وما شابه ذلك كلها ماذا؟ نجسة. وفضلاتهما العرق والريق وما شابه والقاذورات الأخرى، ورطوباتهما دون البحر، ورطوباتهما كما لو خرجت منهما رطوبات معينة، يقول هذه نجسة دون البحريين، يعني البريان دون البحريان. خب. الثامن الخمر، ويلحق بها الثامن الخمر، الخمر نجس، ويلحق بالخمر كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى. خب. السيد أخوي كأنما يعبر هكذا أن كل مسكر الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط وجوبا إذا لم تخني الذاكرة. ما راجعت فتوى السيد أخوي مؤخرا، لكن الذي ذكره أنه يفتي بالنجاسة أو يحتاط بالنجاسة لا أتذكر، بالنسبة إلى ما كان مائعا بالأصالة، كما لو أوجدنا مسكر مائع بالأصالة يعني أصله بالأصالة، يعني أصله مائع مو كان جامدا فحولناه إلى مائع. شوف المخدرات جامدة صحيح حرام استعمالها، لكن شنو طاهرة؟ الكلام عن النجاسة، احنا قاعدين نتكلم الآن عن النجاسة. الخمر مو من يتكون، من يصير خمر بمجرد تحوله الى خمر؟ ما يكون وهو في حال الجمود. العنب، الخمر مستخلص من العنب، وجدت ياي الخمر يستخلص من العنب، متى يتحول الى خمر؟ عندما يكون سائل اساسا، اذا ما كان سائل ما يكون. نعم
تحول، يعني مو اصله ماء،
لا ما بالاصاله يعني في وقت كونه خمران، والا هذا بالنهايه حب في اصلها حب. لا مو الكلام عن هذا السائل يعني، لا خب. مائع بالاصاله على الاحوط الاولى، واما الجامد كالحشيشه حتى وان غلا وصار مائعا بالعارض، شوف شيخنا، فهو طاهر، لكن الجميع من الخمر وبقية الأمور الجميع حرام بلا إشكال. يقول مو الكلام عن يعني يريد أن ينبه، لعلها عبارة موجودة في كلام السيد أخوي، أنا ما أتذكر لأن في ذهني كنت أشكل المفروض يوضحون بعض الأمور. قد يأتي الإنسان يقول إذا السيد السيستاني صح يرى شنه جواز استعمال المخدرات، لا نحن نفرق بين طهارتها وبين شنه حرمة استعمالها، لا يجب تلازم. خب. لكن الجميع حرام بلا إشكال، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخرى. خب. هذا السبيرتو ما هيته لا أعرف، لكن كثيرا يؤتى به في مورد الكلام عن المخدرات وكأن فيه جنب التخذير او ما شابه ذلك، لا لم اتمكن من معرفة طبيعة هذه التركيبة. معقم الكحول معقمة يعني شريف. خب سواء كان هذا او معناها كحول لكي يتكلم عنه في محل شنه في جنب التخدير، ولا ما إلى مرد إنه يجيبه هنا، يعني يصير أجنبي عن المقام. شيخنا كلام عنه هنا لجنب وجود شنه حالة من التخدير فيه شيخنا والإسكار. خب ربما يكون يقصد به الكحول، يعني ما نعبر عنه بالكحول. فالظاهر طهارته بجميع أقسامه. خب الكحول يتعرضون له في الاستفتاءات، لعله هو الذي يقصد به الكحول. العصير العنبي إذا غلا، هذه مسألة جدا مهمة عند أهل البحرين وأهل القطيف ربما أيضا. خب العصير العنبي إذا غلا بالنار أو بغيرها. خب إذا غلا العصير العنبي، أخذنا عصير سوينا عنب، أخذنا عنب وسوينا عصير وحطيناه بنشربه، هذا إذا غليناه بالنار يعني وضعناه على النار فغليناه، خب هل يحرم أو لا يحرم، وهل يصير نجسا أم لا. توجد عدة بحوث، هناك من قال بنجاسته وبحرمته، هناك من قال فقط بحرمته، وعلى كلا التقديرين إنزين هل يطهر أو يحل بشيء آخر. يقول العصير العنبي إذا غلى بالنار، هناك طبعا عند جملة من الفقهاء القدامى من يقول بأنه نجس، وشنه يترتب على نجاسته؟ حرمته أيضا. السيد يرى أنه شنه حرام فقط، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما. فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا. أولئك الفقهاء قالوا ذهاب الثلثين يطهر أيضا، لأنهم قالوا بالنجاسة، قالوا ذهاب الثلثين يطهر. لذلك في المطهرات يذكرون ذهاب الثلثين عن العصير العنبي. يعني إذا طبخناه الآن، افترض هو ثلاثة أكواب فغلينا جيد، صار نجس عند أولئك، وعند سير السستاني صار حرام فقط. جيد، على مسلك سير السستاني، خلونا يا مسلك سير السستاني صار حراما، لكن إذا واصلنا في طبخ إلى أن بقي ثلثه فقط فإنه يرجع حلال مرة أخرى، يرجع حلال مرة أخرى. أولئك الفقهاء القدامى قالوا صار حراما، وبالطبخ إلى أن يبقى ثلثه يرجع شنه طاهرا. حتى الآن سيأتي كلام عن أنه مسكر أم لا. خب، وإن صار حراما، خب، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا. أما إذا أحرز أنه صار مسكرا، كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه، هناك من قال أنه إذا غلى بنفسه يصير مسكرا، كما لو وضع تحت الشمس أو ما شابه ذلك. خب، أما إذا صار مسكرا، أم إذا لم يحرز صيرورته مسكرا، أما إذا أحرز صيرورته مسكرا فلا يحل إلا بتخليله، تحوله إلى خل، يعني ذهاب حالة الإسكار عين، ذهاب حالة الإسكار عين، يبقى تحت الحرمة لكونه مسكر، ما نقول هو نجس، يبقى حرام لكونه مسكرا. هذا البخار لا يحكم بنجاسته، ويوجد بعض الكلام في، هناك من ذهب إلى نجاسته ببعض الاعتبارات، سيأتي مزيد تعرض لها. العصير الزبيبي
تخليله
إلى خل، لا لا، بأي شكل من الأشكال تحويله إلى خل، إذا تحول إلى خل. وسيأتي تكلم عن هذه بعض مسائل وأعرب عنها، لأنه يفترض أن يأتي الكلام عنها في المطهرات، يفترض أن يأتي الكلام عنها في المطهرات، فنحن نستبق الأمر هنا. بالشمس مثلا، أو بوضع مادة فيه مثلا، لا، بوضع مادة فيه لا يصار غلا بنفسه. هل يمكن وضع مادة فيه فيغلي؟ محل تأمل يعني. خب، العصير الزبيبي والتمري. العصير العنبي تقدم، خب، إذا كان عصير مأخوذ من الزبيب، الزبيب أصله عنب طبعا، الزبيب عنب مجفف مو؟ خب، العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان، يعني لو غلي لا يحرم ولا ينجس، خلافا لبعض فقهائنا المتقدمين من أهل البحرين ومن غيرهم ممن ذهب إلى النجاسة. وبالتالي إحنا في البحرين عادة إذا يحطون الزبيب في الطبخ، متى يحطونه؟ إذا تم الطبخ، بعد نهاية الطبخ تماما يحطون على أساس يحتاطون على لا يغلي. ما أدري مسكين؟
موجود
الخليج كله تقريبا، هو البحرين بفتاوى الشيخ حسين العصفور في هي المسألة. خب، كان تقليده منتشر في البحرين، والقطيف العقل بشكل واسع جدا، والإحساء أيضا بنسبة في بعض الفترات. خب، العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان، فيجوز وضع التمر والزبيبي والكشمش، حتى الكشمش الظاهر نوع من أنواع الزبيب، في المطبوخات مثل المراق والمحشي والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة، هاي الظاهر بالعراق سموا دبس الدمعة، هذا الدبس الاعتيادي أيضا يجوز وضعه وإن غلا، طبقة معينة تحتوي على الدبس نقول يجوز وضعه وإن غلا، مع أنه قد يعني على رأي بعض القدماء قد شنه يشكل من جهة شنه، من جهة أنه عصير تمري وقد غلا. خب الفقاح، خب هنا نكتة. الفقهاء بعض الفقهاء بل عدد كبير من الفقهاء جعلوه من النجاسات العاشر نجس مستقل، يعني نجاسة مستقلة. المسكر والفقهاء، يعني المسكر لوحده والفقهاء لوحده. السيد السيستاني أدرجه في ماذا؟ في المسكر. خب الفقهاء وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا. لم أجد في الواقع مع البحث الشديد جدا في سنوات سابقة، لم أجد من الفقهاء من تمكن أو من أشار بشكل واضح إلى كيفية الفقاع. أو أقصى ما رأيته أن الشعير إذا غلا ونشى، يعني صار فوق أشبه ما يكون بالزبد وصار غليظ شوي، يحرم. وهذا البعض قال أن هذا هو الفقاع، وغالب الفقهاء في بحوثهم الاستدلالية لم يشيروا الى لم يتمكنوا من معرفه كيفيه الفقاع من الروايات، لانه اكو حاله من الغموض في كيفيه وما المقصود بالفقاع. لكن بالنسبه الى العصير الموجود الان في السوق، غالبا الفقهاء يشيرون الى ان الموجود حاليا ليس من الفقاع. نعم ما ادري يعني يسموه البيره، ما اسمع يسموه البيره ما ادري احنا ما نسميه بيرة. نعم على كل حال ما لم نعلم بانه هو العصي هو الفقاع المعلوم المخصوص لا يمكن الحكم بنجاسته ولا بحرمته. على كل حال وليس منه الشعير الذي يصفه الاطباء. هذا الفقاع شنه؟ يحرم شربه بلا اشكال، والاحوط ان يعامل معه معاملة النجس. اذا حرمة الشرب ثابتة عند السيد السيستاني فتوائيا، اما النجاسة فعلى مستوى الاحتياط الوجوبي. خب التاسع من النجاسات الكافر، وهو من لم ينتحل دينا. الكافر على اقسام، قسم ليس له دين من الاساس، يقول انا دين ما عندي وعن موجودين صحيح، وقسم اخر انتحل دينا غير الاسلام. خب هاي قسم ثاني. وقسم او انتحل الاسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الاسلامي بالضرورة، بحيث رجع جحده الى انكار الرسالة، كما لو انكر وجوب الصلاة والصوم. واحد يقول انا مسلم بس لا ارى ان الصلاة والصوم واجبة، لا يجب لا الصلاة ولا الصوم. خب ما في واحد كافر فضلا عن مسلم يشك في وجوب الصلاة والصوم صحيح، لانها ثابتة بالضرورة ان النبي صلى الله عليه وآله شنه قد شرعها. خب والقرآن قد نص عليها. خب بحيث رجع جحده الى انكار الرسالة ولو في الجملة، في الجملة يعني شنه مو بالجملة، يقول انا اصدق النبي. اشرنا الى المقصود بالجملة وفي الجملة سابقا او لا؟ اشرنا في التقليد في اكثر من مورد اشرنا الى المقصود بالجملة وفي الجملة. بالجملة يعني بالمجموع كله، يعني الجميع من الواحد مثلا الى العشرة كامل. في الجملة يعني انكر واحد وثلاثة، اما اثنين واربعة وخمسة وغيره لا انكرها، انكر اثنين من البقية. هذا انكار في الجملة مو بالجملة، واضح؟ خب هنا يقال بحيث رجع جحده الى انكار الرسالة ولو في الجملة، بان يرجع الى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغ عن الله تعالى في العقائد كالمعاد مثلا، ينكر يقول لا يوجد يوم القيامة لا يوجد معاد، او في غيرها غير العقائد كالاحكام الفرعية مثل الصلاة والصوم. وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، افترض واحد مسلم في بلاد منزوية جدا وأنكر شيء ضروري من ضروريات الإسلامية، لكن ما ملتفت لجهله بالأحكام، يعني ما ملتفت إلى أن هذا يكذب النبي. الآن لو مسلم يقول الصلاة غير واجبة بلا إشكال تقولها أنت ترد على النبي وتنكر صحة النبي، لأن ما شيء جزمي أن النبي كان يقول بوجوب الصلاة. أحد يشك أن النبي يقول بوجوب الصلاة؟ وأن إذا لم يرجع جحده وإنكاره إلى ذلك، جحده يعني إنكاره إلى ذلك، بإمكان جحده وإنكاره بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين، ففي هذه الحالة فلا يحكم بكفره. خب هم مو جازمين، هم ينكروها. لو جزموا بأنها صادرة عن النبي شيخنا، لو جزموا السلام ولاية أمير المؤمنين، هل تشك أن النبي هو نصر أمير المؤمنين؟ أنت لا تشك، لكن أولئك يشكون. لو جزموا التفت معي، لو جزموا بأن النبي نصر أمير المؤمنين ما صار محل نقاش بيننا وبينهم، صحيح؟ إلا في بعض المتعصبين، يترك بعض المتعصبين أولئك عداوة لأمير المؤمنين. لا، يقولون على معاني أخرى شيخنا، يقولون على معاني أخرى. أنا ما أتكلم عن النواصب، سيأتي الكلام عن النواصب. خب، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام، يقولون نحن من أهل الإسلام لكنهم ينتحلون مذاهب غير المذهب الشيعة، فتختلف الحال فيهم، فمنهم ومنهم ومنهم، يأتي الكلام على هؤلاء الطوائف لأن الوقت فعلا أدركنا. نعم، ما سوى المذهب الشيعي إذا أشكال تلك فرق ضالة. نعم، هل يحكم الآن أبناء السنة؟ لا نرى أن مذهبهم صحيح، لكن لا يحكم بنجاستهم ولا يحكم، بل يحكم بطهارتهم والزواج منهم وبقية الأحكام. خب، بقية الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.